كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وانظر معي إلى موضوع الإيه؟ الموازنة اللي قلنا عليها. أنت مطالب أنك تنفق وتنفق ما فضل عنك، لكن وانت بتنفق لا تفضل الدنيا على الآخرة. يجي السؤال الثالث، ويسألونك عن اليتامى. الأول الخمر، ثاني ما ينفقون، الثالث عن اليتامى. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني ادخل في أموالهم وأصلحها لهم ولا تتركها تأكلها الصدقة. يقول لا أنا أعزلها ومليش دعوة بيها ولا تجر فيها ولا تصرف فيها لغاية ما هم يكبروا، وانت هتطلع الزكاة منها تقوم تنتهي على ما يكبروا. لا، انت استثمرها وكن فيها بالإصلاح، إصلاح له خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لا مانع من أنك تأكل وياه ويأكل هو معاك وتخلطه، وبعدين في بقى يعني ما ياش بالصنتي واللي انت كلت منه لقمة وانت كلت منك لقمة، لا ده هي فيها ايه أخوة فإخوانكم. وبعدين المسألة من نية، والله يعلم المفسد من المصلح. هل يا ترى انت بتاخد أموال اليتامى ديا لنفسك أو استغلال، أم هي يعني مباسطة؟ يعني ممكن جدا اليتيم لما يلاقيك بتاكل وياه يوم نفسيته ترتاح أكتر ويبقى فيه سرور، واخد بالك؟ فهنا قال إيه؟ وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح. وما قالش بقى يعلم المفسد والمصلح، لأن يعلم هنا مضمنة معنى يميز. الله عز وجل يميز، يميز الخبيثة من الطيب، يبقى يعلم المفسد ويميز بينه وبين الخبيث والمفسد. والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لأعنتكم، لأعنتكم يعني أوقعكم في العنت والمشقة والضيق. طب هو قبل كده في آية أخرى اتكلم عن عملية الضيق دي وتضييق الرزق بسبب عدم إكرام اليتيم. لما نسمع كده في سورة الفجر، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني يضيق، فقدر عليه رزقه يضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. القرآن يرفض ويقول كلا أنا لم أهنك، أنت الذي أهنت نفسك. ليه؟ بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. معنى هذا إنك أنت لو أكرمت اليتيم لا أكرمتك، لكنك لم تكرم اليتيم يضيقت عليك. يبقى إذا إكرام اليتيم وسيلة من وسائل الرزق الواسع من إكرام الله عز وجل. إن الله عزيز حكيم غالب يضع الأمور في نصابها. وبعدين جاءت الآية الثانية، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. طبعا لكل حاجة من دول مناسبة من المناسبات. مرتد الغنوي من الصحابة رضوان الله عليهم كان بيحب واحدة مشركة في أهل مكة، فأراد أن يتزوج، فنزلت هذه الآية، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. انظر معي، لا تنكحوا المشركات. يا ترى المشركات هنا يدخل فيهم الكتابيات أم لا؟ احنا تعودنا من القرآن عارفين ان اهل الكتاب سواء من النصارى او اليهود مشركين. ليه؟ لان واحد قال عزير ابن الله، والثاني قال المسيح ابن الله، والثالث قال الله ثالث ثلاثة. يعني المسألة دي واضحة في القرآن انهم مشركين، يعني لا يعبدون الله وحده كده. فهل يا ترى اهل الكتاب هنا داخلين في كلمة المشركات، ويبقى محرم على المسلمين ان يتزوجوا من اليهود والنصارى باعتبارهم مشركين أم لا. البعض قال من أهل العلم إن كلمة المشركات هنا خاصة بعباد الوثن، يبقى لأن القرآن عودنا إنه يدينا فرق ما بين الكفرة من أهل الكتاب وبين المشركين. يعني نجد مثلا ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فجاب الذين كفروا من أهل الكتاب وبعدين عطف عليهم من المشركين. عندك مثلا في سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يبقى دول نوع ودول إيه نوع تاني. فقال بعض العلماء إن المراد بالمشركات هنا هم إيه عباد الوثن من أهل مكة، إنما الكتابيات حكمهم هناك في سورة المائدة، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الرأي الثاني بيقول لا هم داخلين في المشركات، لكن آية المائدة استثنت من المشركات أهل الإيه أو الكتابيات. على كل حال النتيجة واحدة، سواء كان المراد بالمشركات هنا هم يشمل مما يشمل الكتابيات ثم جاءت آية المائدة تستثني منهم الكتابيات ماشي، أو كانت المشركات هناك خاصة بالوثنيات وجاءت آية المائدة تبيح الزواج من الكتابيات. ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إيه الموضوع؟ واحد من الصحابة هو ده سيدنا عبد الله بن رواحة كان عنده أمة سوداء، يعني تعرفين طبعا حكاية العبيد والأرقاء، فكان عنده هذه الأمة فيعني عصته في بعض الأمور فلطمها، وجه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. قام النبي قال له إيه ما حالها مع ربها؟ فقال له هي صوامة قوامة وتذكر الله كثيرا. قال له يا رجل إنها مؤمنة وبعدين تهينها؟ فسيدنا عبد الله قال لا ده مش كده وبس، ده وجب علي أن أعتقها وأن أتزوجها. فأعتقها وتزوجها. فبعض الصحابة يقولوا إيه تزوج أمة؟ فجيه القرآن يقول لهم ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة ولو أعجبتكم. يبقى المسألة مش مسألة إيه إماء وإيه وأحرار، إنما الإيمان هو الإيه هو الأساس. ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، ولا عبد مؤمن خير برضو من مشرك حر ولو أعجبكم. ليه؟ أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى هؤلاء إذا تزوجتم أنتم المشركة أو زوجتم بناتكم للمشرك دعوهم إلى النار، يبقى إيه أثروا على إيمانهم وعقيدتهم وسحبوهم إلى إيه. ولذلك معظم الناس اللي اتجوزوا من أوروبا ولأمريكا ولغيره جم أولادهم ماشيين مع مين في طيار مين في طيار أمهاتهم والعادات والتقاليد. وكثير من الناس اللي هم المسلمين اللي قاعدين هناك الآن يشكون مر الشكوى من أنهم لا يسيطرون على بناتهم ولا على أولادهم وأنهم ضاعوا في وسط الحضارة الغربية. فأولئك يدعون، شوف القرآن واضح إزاي، يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. وكأن زواجك من المرأة المؤمنة الصالحة هو الذي يوصلك إلى الجنة، والله يدعو إلى الجنة، والجنة لا تنال إلا بالمحضن الصالح وبالمرأة الصالحة. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن المحيض وما قالش بقى عن الحيض، إنما قال يسألونك عن المحيض اللي هو إيه مكان الحيض وزمان الحيض، نسميه اسم زمان واسم مكان. قل هو أذى، هو إيه الأذى؟ الدم، الدم النازل من المرأة في هذا الوقت هو أذى، أذى يخرجه الله منها، وأذى لك لو تعرضت إليه. فاعتزلوا النساء في المحيض. يبقى ما قالش بقى فاعتزلوا النساء يعني يبعدوا هنا وهنا، لا، فين؟ في مكان الحيض وزمانه. يبقى اتقي الفرج وافعل ما شئت، ولا تقربوهن، يبقى مش تقربوهن يعني ما تجوش ناحيتهم، ولا تقربوا هذا المكان، ولا تقربوهن في هذا المكان حتى يطهرن، حتى ينقطع الدم. يعني واحدة مثلا متعودة على 7 أيام على 10 أيام وتطهر وتنقى من إيه؟ من أثر الدم. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإذا إيه؟ تطهرن. ولذلك جمهور العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن يقرب زوجته بعد العادة إلا إذا اغتسلت. فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى معناها إيه؟ أبيح لك الإتيان. فأتوهن من حيث أمركم الله. إيه من حيث أمركم الله؟ أمرنا الله أن نأتي النساء في فروجهن، من أمام وليس من الخلف. ولذلك الآية تقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. يبقى المكان الحرث، الحرث اللي هو إيه؟ الزرع. أنت تزرع في مكان تتوقع أن يخرج لك منه إيه؟ ثمرة. خدت بالك؟ فهل الإتيان في الدبر يجيب لك عيال؟ إنما لك أن تأتي امرأتك في قبولها من الخلف. واضح؟ يبقى هنا فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ليه؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكأن إتيان المرأة في دبرها نجاسة، واخد بالك، وتنجس، وهي أيضا كما قلنا مضرة ومؤذية. نساؤكم حرث لكم. ونساؤكم حرث لكم دي تعطيك عنصر من عناصر الزواج، يعني هدف من الأهداف. الزواج له 3 أهداف يعني مسجلة في القرآن الكريم. أولا الإعفاف، فأنت مطالب بأن تعف نفسك وأن تعف زوجتك. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. النقطة الثانية الأنس، لأن الإنسان وحده لا يشعر بهذا الأنس. والسكن، السكن وكأن غير متزوج مضطرب ولا يسكن إلا إذا تزوج. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. النقطة الثالثة بقى الذرية الصالحة. الذرية هدف كبير جدا من أهداف الزواج، وليست المسألة هي قضاء شهوة. فلما يجي القرآن يقول لك نساؤكم حرث لكم، يعطيك هنا الدليل. ليس هناك عاقل يحرث أرضا وهو لا يرجو من ورائها خيرا يخرج ولا نبات. فكذلك أنت حينما تتزوج لابد أن يكون هدفك أن يخرج الله من هذا الحرث ذرية صالحة. وقدموا لأنفسكم، واتقوا الله، قدموا لأنفسكم إيه؟ عملا صالحا يتقبله الله عز وجل منكم. البعض فسر ديا بإيه؟ بأنك حينما تأتي زوجتك لابد أن إيه؟ تدعو بالدعاء المأثور، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وهذا ذكر أيضا وتقديم لعمل صالح. البعض فسرها أيضا بالقبلة. ليه؟ علشان مقدمات الإيه؟ النكاح. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إن مداعبة الرجل أهله إيه؟ صدقة، يبقى عمل صالح. النقطة الثالثة إنه هو النية من هذا ليست للشهوة إنما في بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي الرجل زوجته وهو يشتهي وله بذلك أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان له عليه وزر؟ فكذلك لو وضعها في حلال. يبقى لما أنت تتذكر هذه الأمور وتجدد نيتك على أن هذا هذا العمل نفسه طاعة لله عز وجل ما قدمت لنفسك، يقدموا لأنفسكم عملا صالحا أيا كان هذا العمل. ومن هذه الأعمال الصالحة السنة إيه؟ النبوية اللي اتكلمنا عنها، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وما دام هتلاقوا ربنا يبقى إيه؟ هيحاسبكم على ما قدمتم وعلى ما نويتم من ملابساتكم ومن سلوكياتكم مع زوجاتكم ومع غيره. واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كلمة العرضة أيضا تحدثنا عنها في أول الأمر، وقلنا إنها كلمة العرضة جاءت في اللغة العربية بمعنى إيه؟ العرضة بمعنى المعرض، تبقى اسم مفعول، يعني لا تحلفوا كثيرا بالله، يعني لا تعرضوا أسماء الله وصفاته إلى كثرة الحلف بها، يعني حتى لا تكون حلافا مهينا. يبقى المعنى الأول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تكثروا الحلف بالله عز وجل في كل أمر تقول والله العظيم حلف، والله والله، لا تحلفوا بالله عز وجل كثير. هذه إيه أول معنى. المعنى الثاني أن تجعل يمينك كالخشبة التي تعترض الطريق، لأن كلمة عرضة أيضا وردت في اللغة على أنها خشبة تعترض الطريق. وديا زي ما حصل مع سيدنا أبو بكر، لما سيدنا أبو بكر كما تعلمون حصلت حديث الإفك مع ابنته السيدة عائشة، وكان من ضمن من تحدث في عرضها مصطح ابن خالتها، وكان النبي كان سيدنا أبو بكر هو اللي بيرعاه، فحلف سيدنا أبو بكر ألا إيه ينفق على مصطح. فجيء القرآن قال له إيه؟ ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. فبيقول لنا بقى إيه؟ لا تحلف على أن تمنع نفسك من خير. يجي واحد يقول له والله العظيم ماني زي أختي، يحصل خلاف بينه وبين جوز أخته، يوم يقول له والله العظيم ماني داخل إيه بيتك، ويجي واحد يقول له حرام عليك ده فيه رحم، يقول والله أنا حلفت. أنا يبقى يجعل بقى اليمين يحجة على أنه لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول حتى على فرض أنه حصل منك يمين على شيء ثم وجدت أن خيره أفضل وأخير منه، فعليك أن تحنث في يمينك هذا وأن تكفر عنه وأن تأتي الذي هو خير. يبقى عرضة هنا عرفناها إيه من ناحيتين، من ناحية أنك تتحجج بها على عدم إتيان الطاعة، أو من أنك تعرض أسماء الله وصفاته للحلف كثيرا. ولذلك قال أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، يعني حتى تصل إلى البر والتقوى تجنب كثرة الحلف، لأنك لو حلف وما قدرتش توفي بهذا الحلف وتحنث فيه تكون قد يعني استهنت بأسماء الله وصفاته. فحافظ على برك وتقواك لله بأن تمتنع عن كثرة الحلف بالله عز وجل. أو بالمعنى الآخر لا تجعل اليمين حجة في أن تأتي البر، يعني من ناحية بقى العربية هتختلف أن يكون مفعول لأجله أو مفعول به، على كل حال دي موضوع يتخصص به الناس أهل اللغة. إنما المهم في المعنى، المعنى من ناحيتين، إما أن تجعلها عرضة بمعنى أنها حجة لك ألا تأتي